الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر عن أمة من الأمم الغابرة فقدت، ثم أخبر بأنها الفأر، فذكر علامة تخصها باختيارها لبن الشاء ورفضها لبن الإبل.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بخزيرة طبختها له، فقلت لسودة والنبي صلى الله عليه وسلم: بيني وبينها سودة، والنبي صلى الله عليه وسلم: بيني وبينها. فقلت لها: كلي. فأبت. فقلت: لتأكلن أو لألطخن وجهك فأبت. فوضعت يدي في الخزيرة فطليت بها وجهها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فوضع فخذه لها، وقال لسودة: فلطخت وجهي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فمر عمر فنادى: يا عبد الله، يا عبد الله. فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيدخل، فقال لهما: قوما فاغسلا وجوهكما، يعني عائشة وسودة. قالت عائشة: فما زلت أهاب عمر لهيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه.
في هذا الحديث بيان أنه يقع بين الضرات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما يقع بين سائر النساء، لأنهن غير معصومات، ولكن مذهب أهل الحق السكوت فيما حصل بينهم رجالا ونساء من سوء التفاهم في بعض الأمور، والحرص على ذكر محاسنهم ذكورا وإناثا، مع الإيمان بأنهم أفضل القرون على الإطلاق، أثنى عليهم القرآن، ومن أنزل عليه الفرقان صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة قصة واقعية، والخزيرة نوع من أنواع الطعام يشبه الثريد، يصنع ويؤكل. وفي هذا الحديث سعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته لأهله وكمال خلقه، فلم يزعل ولم يغضب عندما صنعت عائشة ما صنعت مع ضرتها، بل أمرها أن ترد على السيئة بمثلها، لقول الله: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وكقوله عز وجل: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. أقصد وكقوله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وفي الحديث دليل على فضيلة عمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدره، وليس أدل على ذلك من كلمة النبي صلى الله عليه وسلم المشهورة حيث قال له: ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر، وسماه الفاروق لذلك. وفي الحديث بيان صدق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في هيبتها من عمر، فكان رجلا مهابا يهابه الناس، ولكنه لا يتجاوز الحد لا في العقوبة ولا في المواقبة.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الشراب إليه الحلو البارد. العرق إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ذراع الشاة.
هذا كالذي قبله، كالحديث السابق، محبة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأطعمة والأشربة، فكما أنه يحب من الشراب الحلو البارد، فهو يحب من اللحم ذراع الشاة ينهسه، وكان يعجبه ذلك ويلتذ به.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم إذا أكل الطعام أكل مما يليه.
وهذا الحديث بيان لأدب من آداب الطعام، فهو يشرع لأمته. كان يأكل مما يليه ويذكر اسم الله على الطعام، وأمر الأمة كذلك بأن يأكل الآكل مما يليه وأن يذكر اسم الله على طعامه، فهي من الآداب الجليلة التي تسبب البركة في الطعام.
عن أنس رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا شرب تنفس ثلاثا وقال: هو أهنأ وأمرأ وأبرأ.
وهذا في الحديث فيه آداب الشرب، ماء أو اللبن أو أي شراب، إذا شرب الشارب ينبغي له أن يتنفس ثلاثا، أي ينحس الإناء ويقف عن الاستمرار في الشراب ثلاث مرات، فيشرب ثم ينحس الإناء ثم يعود فيشرب ثم ينحس الإناء ثم يعود فيشرب. وجاء الحكم هذا معللا بما جاء ذكره في آخر الحديث، فإنه أمرأ أهنى، أي أهنى لشاربه، وأمرأ له، وأبرأ من العلة، لأنه ربما يتنفس فيه فيقع فيه شيء من الكدر والأذى، فتعافه النفس أو يعافه من يريد أن يشرب من الإناء بعده.
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا.
وهذا الحديث فيه مشروعية هذا الذكر عقب الطعام، يعني عند الانتهاء من الطعام يحمد العبد ربه على نعمه، ومنها نعمة الطعام الذي سهله له وسوغه فجعله سهلا يلتذ به، وجعل له مخرجا كما هو معلوم عند الناس ومعروف من الغائط والبول، لولا فضل الله عز وجل على العباد بتسهيل ذلك لنالهم من العنت والمشقة والضرر ما لا يحتملونه، ولكن أكثر الناس لا يفكرون في ذلك، ولو فكروا لأكثروا من شكر الله وحمده وذكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ومنها تسهيل الطعام والشراب لهم مدخلا وتسهيله مخرجا.
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم قد نهانا على عن أن نأكل لحوم نسكنا فوق ثلاث، قال: فخرجت في سفر ثم قدمت على أهلي وذلك بعد الأضحى بأيام، قال: فأتتني صاحبتي بسلق قد جعلت فيه قديدا، فقلت لها: أنى لك هذا القديد؟ فقالت: من ضحايانا. قال: فقلت لها: أولم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نأكلها فوق ثلاث؟ قال: فقالت: إنه قد رخص للناس بعد ذلك. قال: فلم أصدقها حتى بعثت إلى أخي قتادة بن النعمان وكان بدريا أسأله عن ذلك، قال: فبعث إلي: أنكل طعامك فقد صدقت، فقد أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين في ذلك.
هذا الحديث مضى التعليق عليه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نهى أصحابه أن يدخروا لحوم الأضاحي فوق ثلاث من أجل دافة من البادية، دفوا إلى المدينة، بمعنى دخلوا المدينة رغبة في أن يحوزوا شيئا من اللحوم لحاجتهم، ثم بعد ذلك نسخ النهي بالإباحة لأن يدخر الناس ما شاءوا من لحوم ضحاياهم ولو طال الزمن، وبقي الأمر هكذا فهو تشريع، وكذلك لحوم الهدي لا حرج.
عن عبد الله بن بسر قال: كان صلى الله عليه وسلم له قصعة يقال لها الغراء يحملها أربعة رجال.
لكرم النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه يغشاه الناس وأصحابه كان له هذه القصعة الموصوفة بهذه الصفة، صفة الشعة، يحملها أربعة يوضع فيها الطعام، فهي تشبع العشرات من الناس، فهو سيد الكرماء وخير من يكرم الأصحاب والأضياف والأهل.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت
وهذا غاية، هذا الحديث فيه غاية في الوصفات الطبية، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بوحي من الله تبارك وتعالى، فهو علمه ربه خواص هذين النوعين من الطعام، فهو يجمع بينهما في الأكل للعلة التي جاء ذكرها في الحديث، وهي يكسر حر هذا ببرد هذا
وبرد هذا بحر
هذا. والتأشي به، التأشي به سنة في مثل هذه الأشياء بعد أن يتعلمها الإنسان، فيصنع كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك مشروع لا واجب، مشروع.
عن عبد الله بن جعفر قال: كان صلى الله عليه وسلم يأكل القفاء بالرطب،
وهذا كالحديث السابق يجمع بين هذين، بين القفاء وبين الرطب.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان يؤتى صلى الله عليه وسلم بالتمر فيه دود فيفتشه يخرج السوس منه. كان صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر فيه دود، فيه دود فيفتشه يخرج السوس منه.
نعم، لا يمنع وجود الدود في التمر، لا يمنع من أكله بعد أن يخرج منه الأذى، وهذا يدل على أنه لا يؤثر على صحة الآكل، بل يستفيد من التمر بعد أن يزيل منه الدود.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم يحب الدباء.
الدباء شجرة معروفة وثمرة معروفة تشوى بالنار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء سواء كان مخلوطا بغيره أو كان مشويا استقلالا، فهو من المأكولات التي يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، ويشرع للأمة أن يحبوا ما أحبه نبيهم عليه الصلاة والسلام، ومن عافته نفسه أو لم يرغب لا حرج عليه، فالناس يختلفون فيما تشتهيه أنفسهم ويلتذون بأكله وشربه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم يشرب في ثلاثة أنفاس، إذا أدنى الإناء إلى فمه سمى الله تعالى، وإذا أخره حمد الله تعالى، يفعل ذلك ثلاث مرات.
وهذا الحديث فيه زيادة بيان عن الحديث السابق الذي جاء ذكر تنحية الإناء والتنفس ثلاثا خارج الإناء، فيه ذكر التشمية عند البداية والحمد عند الانتهاء من الشراب، وأنه يفعل ذلك ثلاث مرات كلما ابتدأ سمى وكلما انتهى حمد الله تعالى. وفي الحديث: إن الله يحب العبد يأكل الأكل فيحمده عليها، ويشرب الشرب فيحمده عليها، ونقتصر على هذا القدر. الله أعلم.
سائل من بلجيكا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إنا نحبكم في الله، نعلم أنه لا يجوز السلام على أهل البدع ولا مجالستهم ولا محبتهم، فهل هذا على إطلاقه أم فيه تفصيل بين الداعية والأتباع؟
أهل البدع من المعلوم أنهم أتباع ومتبوعون، فأما المتبوعون الذين هم دعاة إلى البدع بمؤلفاتهم ومطوياتهم وأشرطتهم وخطبهم، فهؤلاء ينصحون من أهل العلم، فإن استجابوا فالحمد لله، وإن أصروا على بدعهم ومعاداتهم للسنة الكريمة فهؤلاء يهجرون ولا يسلم عليهم ولا يجالسون ولا تنكح نساؤهم. وأما الأتباع الذين يتبعونهم فيبين لهم الحق وضلال أهل البدع وإقامة الحجة عليهم، فإن استجابوا فذاك هو المطلوب، وإن أبوا وأصروا على اتباع أهل الضلال والغواية فيهجرون كما هجر المتبوعون. وهذه معاملة السلف لأهل البدع، ولا ينقطع الداعي العالم عن دعوة الناس على اختلاف طبقاتهم، فالمدعوون أصناف: الصنف الأول الكفار من يهود ونصارى ووثنيين يدعون، والصنف الثاني المنافقون الذين يظهرون الخير ويبطنون الشر يدعون أيضا بالبرهان، والصنف الثالث أهل البدع لأنهم تشبهوا بالمنافقين يدعون، والصنف الثالث المجاهرين أهل الكبائر، والصنف الرابع المؤمنين يحتاجون إلى التذكير ليزداد إيمانهم ويقوى، والأصل في ذلك: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقوله الحق: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
جزاك الله خيرا. يقول السائل من إيرلندا: هل يجوز أكل الحلزون، وهل يجوز أكل الثعبان الذي يعيش في البر والبحر أو في البحر؟
أما الذي يعيش في البحر فهو من دواب البحر، إذا لم تعفه النفوس فليأكله، وأما ثعبان البر فمؤذي ويخشى أن يكون فيه سم، فهذا يحتاج أولا قبل الحكم
بالحل أو الحرمة إلى تشريح من الجهة المختصة، فإن بانت سلامته فلا حرج على من أكله، وإن بان فيه ضرر فلا يجوز لأحد أن يأكله، لأنه يجلب السم إلى نفسه والضرر إلى نفسه. هذه القضية في الموضوع.
يقول أيضا السائل: إذا أكل المسلم عند الكافر هل يقول الحلزون؟
الحلزون التي تنبت الظاهر حول المياه حول البحر، إن كانت هي فلا حرج في أكلها.
يقول أيضا: إذا أكل المسلم عند الكافر هل يقول دعاء الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا إلى آخر الحديث؟
نعم، إذا أكل المسلم عند يهودي أو نصراني فإنه يقول الذكر المعروف عند البداية والنهاية كما مضى معنا في الأحاديث السابقة.
وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر عن أمة من الأمم الغابرة فقدت، ثم أخبر بأنها الفأر، فذكر علامة تخصها باختيارها لبن الشاء ورفضها لبن الإبل.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بخزيرة طبختها له، فقلت لسودة والنبي صلى الله عليه وسلم: بيني وبينها سودة، والنبي صلى الله عليه وسلم: بيني وبينها. فقلت لها: كلي. فأبت. فقلت: لتأكلن أو لألطخن وجهك فأبت. فوضعت يدي في الخزيرة فطليت بها وجهها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فوضع فخذه لها وقال لسودة: فلطخت وجهي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فمر عمر فنادى: يا عبد الله، يا عبد الله. فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيدخل، فقال لهما: قوما فاغسلا وجوهكما، يعني عائشة وسودة. قالت عائشة: فما زلت أهاب عمر لهيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه.
في هذا الحديث بيان أنه يقع بين الضرات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما يقع بين سائر النساء، لأنهن غير معصومات، ولكن مذهب أهل الحق السكوت فيما حصل بينهم رجالا ونساء من سوء التفاهم في بعض الأمور، والحرص على ذكر محاسنهم ذكورا وإناثا مع الإيمان بأنهم أفضل القرون على الإطلاق. أثنى عليهم القرآن ومن أنزل عليه الفرقان صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة الطواقعية والخزيرة نوع من أنواع الطعام يشبه الثريد، يصنع ويؤكل. وفي هذا الحديث سعة قدر النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته لأهله وكمال خلقه، فلم يزعل ولم يغضب عندما صنعت عائشة ما صنعت مع ضرتها، بل أمرها أن ترد على السيئة بمثلها لقول الله وجزاء سيئة سيئة مثلها. وكقوله عز وجل ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. أقصد وكقوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وفي الحديث دليل على فضيلة عمر وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدره، وليس أدل على ذلك من كلمة النبي صلى الله عليه وسلم المشهورة حيث قال له ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر، وسماه الفاروق لذلك. وفي الحديث بيان صدق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في هيبتها من عمر، فكان رجلا مهابا يهابه الناس، ولكنه لا يتجاوز الحد لا في العقوبة ولا في المواقبة.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أحب الشراب إليه الحلو البارد. العرق إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ذراع الشاة.
هذا كالذي قبله كالحديث السابق من محبة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأطعمة والأشربة، فكما أنه يحب من الشراب الحلو البارد فهو يحب من اللحم ذراع الشاة ينهسه، وكان يعجبه ذلك ويلتذ به.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم إذا أكل الطعام أكل مما يليه.
وهذا الحديث بيان لأدب من آداب الطعام، فهو يشرع لأمته. كان يأكل مما يليه ويذكر اسم الله على الطعام، وأمر الأمة كذلك بأن يأكل الآكل مما يليه وأن يذكر اسم الله على طعامه، فهي من الآداب الجليلة التي تسبب البركة في الطعام.
عن أنس رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا شرب تنفس ثلاثا وقال: هو أهنأ وأمرأ وأبرأ.
وهذا في الحديث فيه آداب الشرب، ماء أو اللبن أو أي شراب، إذا شرب الشارب ينبغي له أن يتنفس ثلاثا، أي ينحس الإناء ويقف عن الاستمرار في الشراب ثلاث مرات، فيشرب ثم ينحي الإناء ثم يعود فيشرب ثم ينحي الإناء ثم يعود فيشرب. وجاء الحكم هذا معللا بما جاء ذكره في آخر الحديث، فإنه أمر أهنى أي أهناء لشاربه وأمرأ له، وأبرأ من العلة لأنه ربما يتنفس فيه فيقع فيه شيء من الكدر والأذى، فتعافه النفس أو يعافه من يريد أن يشرب من الإناء بعده.
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا.
وهذا الحديث فيه مشروعية هذا الذكر عقب الطعام، يعني عند الانتهاء من الطعام يحمد العبد ربه على نعمه، ومنها نعمة الطعام الذي سهله له وسوغه فجعله سهلا يلتذ به، وجعل له مخرجا كما هو معلوم عند الناس ومعروف من الغائط والبول، لولا فضل الله عز وجل على العباد بتسهيل ذلك لنالهم من العنت والمشقة والضرر ما لا يحتملونه، ولكن أكثر الناس لا يفكرون في ذلك، ولو فكروا لأكثروا من شكر الله وحمده وذكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ومنها تسهيل الطعام والشراب لهم مدخلا وتسهيله مخرجا.
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن أن نأكل لحوم نسكنا فوق ثلاث، قال: فخرجت في سفر ثم قدمت على أهلي وذلك بعد الأضحى بأيام، قال: فأتتني صاحبتي بسلق قد جعلت فيه قديدا، فقلت لها: أنى لك هذا القديد؟ فقالت: من ضحايانا، قال: فقلت لها: أولم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نأكلها فوق ثلاث؟ قال: فقالت: إنه قد رخص للناس بعد ذلك. قال: فلم أصدقها حتى بعثت إلى أخي قتادة بن النعمان، وكان بدريا، أسأله عن ذلك. قال: فبعث إلي: أنكل طعامك فقد صدقت، فقد قد أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين في ذلك.
هذا الحديث مضى التعليق عليه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نهى أصحابه أن يدخروا لحوم الأضاحي فوق ثلاث من أجل دافة من البادية، دفوا إلى المدينة، بمعنى دخلوا المدينة رغبة في أن يحوزوا شيئا من اللحوم لحاجتهم. ثم بعد ذلك نسخ النهي بالإباحة، لأن يدخر الناس ما شاءوا من لحوم ضحاياهم ولو طال الزمن، وبقي الأمر هكذا، فهو تشريع. وكذلك لحوم الهدي لا حرج.
عن عبد الله بن بسر قال: كان صلى الله عليه وسلم له قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال.
لكرم النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه يغشاه الناس وأصحابه، كان له هذه القصعة الموصوفة بهذه الصفة، صفة الشعة، يحملها أربعة يوضع فيها الطعام، فهي تشبع العشرات من الناس، فهو سيد الكرماء وخير من يكرم الأصحاب والأضياف والأهل.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت
هذا الحديث فيه غاية في الوصفات الطبية، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بوحي من الله تبارك وتعالى، فهو علمه ربه خواص هذين النوعين من الطعام، فهو يجمع بينهما في الأكل للعلة التي جاء ذكرها في الحديث، وهي
يكسر حر هذا ببرد هذا
وبرد هذا بحر هذا. التأشي به سنة في مثل هذه الأشياء بعد أن يتعلمها الإنسان، فيصنع كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك مشروع لا واجب، مشروع.
عن عبد الله بن جعفر قال: كان صلى الله عليه وسلم يأكل القفاء بالرطب.
وهذاك الحديث السابق يجمع بين هذين، بين القفاء وبين الرطب.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان يؤتى صلى الله عليه وسلم بالتمر فيه دود، فيفتشه يخرج السوس منه. كان صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر فيه دود فيفتشه يخرج السوس منه.
نعم، لا يمنع وجود الدود في التمر، لا يمنع من أكله بعد أن يخرج منه الأذى، وهذا يدل على أنه لا يؤثر على صحة الآكل، بل يستفيد من التمر بعد أن يزيل منه الدود.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم يحب الدباء.
الدباء شجرة معروفة وثمرة معروفة تشوى بالنار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء سواء كان مخلوطا بغيره أو كان مشويا استقلالا، فهو من المأكولات التي يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، ويشرع للأمة أن يحبوا ما أحبه نبيهم عليه الصلاة والسلام، ومن عافته نفسه أو لم يرغب لا حرج عليه. فالناس يختلفون فيما تشتهيه أنفسهم ويلتذون بأكله وشربه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم يشرب في ثلاثة أنفاس، إذا أدنى الإناء إلى فمه سمى الله تعالى، وإذا أخره حمد الله تعالى، يفعل ذلك ثلاث مرات.
وهذا الحديث فيه زيادة بيان عن الحديث السابق الذي جاء ذكر تنحية الإناء والتنفس ثلاثا خارج الإناء، فيه ذكر التسمية عند البداية والحمد عند الانتهاء من الشراب، وأنه يفعل ذلك ثلاث مرات، كلما ابتدأ سمى وكلما انتهى حمد الله تعالى. وفي الحديث: إن الله يحب العبد يأكل الأكل فيحمده عليها، ويشرب الشرب فيحمده عليها، ونقتصر على هذا القدر. الله أعلم.
سائل من بلجيكا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إنا نحبكم في الله، نعلم أنه لا يجوز السلام على أهل البدع ولا مجالستهم ولا محبتهم، فهل هذا على إطلاقه أم فيه تفصيل بين الداعية والأتباع؟
أهل البدع من المعلوم أنهم أتباع ومتبوعون، فأما المتبوعون الذين هم دعاة إلى البدع بمؤلفاتهم ومطوياتهم وأشرطتهم وخطبهم، فهؤلاء ينصحون من أهل العلم، فإن استجابوا فالحمد لله، وإن أصروا على بدعهم ومعاداتهم للسنة الكريمة فهؤلاء يهجرون ولا يسلم عليهم ولا يجالسون ولا تنكح نساؤهم. وأما الأتباع الذين يتبعونهم فيبين لهم الحق وضلال أهل البدع وإقامة الحجة عليهم، فإن استجابوا فذاك هو المطلوب،
وإن أبوا وأصروا على اتباع أهل الضلال والغواية فيهجرون كما هجر المتبوعون. وهذه معاملة السلف لأهل البدع. ولا ينقطع الداعي العالم عن دعوة الناس على اختلاف طبقاتهم، فالمدعوون أصناف: الصنف الأول الكفار من يهود ونصارى ووثنيين يدعون، والصف الثاني المنافقون الذين يظهرون الخير ويبطنون الشر يدعون أيضا بالبرهان، والصف الثالث أهل البدع لأنهم تشبهوا بالمنافقين يدعون، والصف الثالث المجاهرين أهل الكبائر، والصف الرابع المؤمنين يحتاجون إلى التذكير ليزداد إيمانهم ويقوى. والأصل في ذلك: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقوله الحق: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
جزاك الله خيرا. يقول السائل من إيرلندا: هل يجوز أكل الحلزون؟ وهل يجوز أكل الثعبان الذي يعيش في البر والبحر أو في البحر؟
أما الذي يعيش في البحر فهو من دواب البحر، إذا لم تعفه النفوس فليأكله. وأما ثعبان البر فمؤذي، ويخشى أن يكون فيه سم، فهذا يحتاج أولا قبل الحكم بالحل أو الحرمة إلى تشريح من الجهة المختصة. فإن بانت سلامته فلا حرج على من أكله، وإن بان فيه ضرر فلا يجوز لأحد أن يأكله، لأنه يجلب السم إلى نفسه والضرر إلى نفسه. هذه القضية في الموضوع.
يقول أيضا السائل: إذا أكل المسلم عند الكافر هل يقول الحلزون؟
التي تنبت الظاهر حول المياه حول البحر، إن كانت هي فلا حرج في أكلها.
يقول أيضا: إذا أكل المسلم عند الكافر هل يقول دعاء الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا إلى آخر الحديث؟
نعم، إذا أكل المسلم عند يهودي أو نصراني فإنه يقول الذكر المعروف عند البداية والنهاية كما مضى معنا في الأحاديث السابقة.
وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.